إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وهذه السورة العظيمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، وإلى الإيمان باليوم الآخر، وإلى مكارم الأخلاق، وبعد أن تبعه كثير من المؤمنين، وبعد أن انتشر بين الناس ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وما يحذر من الشرك بالله عز وجل، ويبين أن الأصنام والأنداد لا تنفع ولا تضر. ولهذا وجد المشركون أن دين الله ينتشر، وأنه قد أثر في الناس، وأن الناس قد انقسموا إلى فريقين: فريق يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده، وفريق ينافحون عن الشرك والأصنام. ولهذا فإن هذه السورة من أعظم ما دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم قومه إلى الدين الحق. وهذه السورة بدأت بكلمة حاميم، وهي مع غيرها من السور سورة قبلها سورة غافر، وبعدها خمس سور كلها بدأت بهذا الحرفين حاميم، ولهذا تسمى بالحواميم. وهذه الأحرف التي مر معنا تفسيرها في أكثر من سورة وكلام العلماء فيها، ومن أشهر الأقوال فيها أن هذه الحروف ذكرها الله عز وجل في أوائل السور من باب التحدي الإعجازي، وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بهذه اللغة العربية ومن هذه الحروف التي يعرفونها، ومع هذا هو معجز في لفظه ومعناه، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو بسورة واحدة. ولهذا ذكر ما يتعلق بتنزيل القرآن بعد ذكر الحرفين حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني أن هذا القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله في أعلى عليين، وأنه إذا أنزل أوامره وكلامه ووحيه فإنه ينزله على من تحته. ولهذا فهذا القرآن الكريم منزل من الله سبحانه وتعالى، تكلم به الله عز وجل، وسمعه جبريل من الله عز وجل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوعاه محمد وتلقاه من جبريل كما أن جبريل تلقاه من الله. وهنا مناسبة عظيمة، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهذه الرحمة مناسبة لتنزيل هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب رحمة للعالمين. وكيف لا يكون رحمة وهو الذي به تصلح حالهم وبه تستقيم أمورهم، وهو الذي ينور قلوبهم ويكون سبب لإدخالهم إلى الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ومن رحمة الله عز وجل بالناس، تنزيل من الرحمن الرحيم. قال ابن كثير: يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم كقوله نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك، فأساسه كلام الله عز وجل، ثم نزله روح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، من ربك بالحق، فكل ما في هذا القرآن فهو حق لا باطل فيه. وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فروح القدس من أسماء جبريل، والروح الأمين من أسماء جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم قال الله عز وجل في ذكر هذا الكتاب العظيم: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته، فآياته مفصلة وموضحة وبينة لا اختلاف فيها البتة، وهو قرآن عربي يعني باللغة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول عربي لا يتكلم إلا باللغة العربية، والله عز وجل إذا بعث رسولا فإنما يبعثه بلسان قومه الذي هو يبدأ بدعوتهم لكي يفهموا عنه ولكي يدركوا ماذا يقول، فنزله الله سبحانه وتعالى لسانا عربيا. ولا يمكن أن ينزل القرآن على نبي عربي بلسان عجمي، هذا لا يمكن، ولأن قومه الذين سوف يتلقون الدعوة منه لا يفهمون العجمية، ثم إن العجمية لغات متعددة وكثيرة، ولا يمكن أن ينزل القرآن بآلاف اللغات وعشرات اللغات، فاللغات كثيرة منتشرة، وإنما اختار الله عز وجل لكتابه ولدينه الإسلام آخر الأديان هذه اللغة العظيمة الكريمة. ولهذا فإن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب بادروا إلى تعلم اللغة العربية، لأنهم يعلمون أنهم لن يفهموا القرآن حق الفهم ولن يفهموا السنة حق الفهم ما لم يتعلموا اللغة العربية. ولهذا كان كثير من أبناء العجم هم الذين أتقنوا اللغة العربية إتقانا عظيما وصاروا أئمة في اللغة العربية، مثل سيبويه وغيره من العلماء. وكان أبناء العجم كثير منهم مثل البخاري والترمذي وغيرهم هم الذين أتقنوا اللغة العربية ورووا السنة ولهم فيها الكتب المشهورة المعلومة، كل هذا لأنهم يعلمون أن هذا الدين الذي اختار الله له هذه اللغة فإنه ينبغي على العبد المسلم أن يتعلم هذه اللغة. ولهذا فحري بكل رجل لا يتقن اللغة العربية أن يتعلم اللغة العربية، وأن تعليم الناس اللهجات ومحاولة صرف الناس عن اللغة العربية فإن هذا منهج ليس بسليم، وإنما هذا منهج الشعوبية. الذين يريدون صرف الناس عن لغة القرآن، وهذا لخلل في دينهم وفي اعتقاداتهم، وإلا لم يحاولوا ذلك. ولهذا رأينا بعض الناس لما كان عنده انحراف شديد وعداوة للدين فإنه ألغى الأذان في بلاده باللغة العربية وجعله باللغة التركية، وهذا أمر مشهور، ورد الناس إلى اللغة التركية في بلاده مع أن الناس كانوا من أحرص الناس على اللغة العربية. فاللغة العربية يحرص على تعلمها لأنها لغة الكتاب والسنة، والله عز وجل قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني لمن كتب الله له العلم النافع فهو الذي يتعلم هذا القرآن ويتعلم لغة القرآن بشيرا ونذيرا، فإن فيه البشارة للمؤمنين بما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم، وفيه النذارة لمن لم يصدق به وتحذيره من العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، والمراد أنهم لا يسمعون سماع يستفيدون منه، فإن الذي يسمع ولا يستفيد فكأنه لم يسمع، لأن الهدف من السماع هو أن تستفيد، فإذا كنت تسمع كلام ولا تستفيد فأنت في الحقيقة ما سمعت. ولهذا قال: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وسماهم معرضين لأنهم لم يكونوا يطلبوا الحق، وإلا فإن الحق واضح وعليه نور وبراهينه بينة، لكن المشكلة في الإعراض، أعرضوا عن كتاب الله وعن دلائل النبوة وعن براهين القرآن، فسماعهم لم يستفيدوا من أسماعهم، بل وتحدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني عليها أغطية، وفي آذاننا وقر يعني صمم، ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني نحن لا نريد السماع منك وقلوبنا مغطاة، وأنت اجتهد فيما تريد ونحن عاملون على ديننا وعلى طريقتنا. وهذا غاية في العناد والكبرياء والإصرار على ما وجدوا عليه آباءهم. ولهذا لما كثر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يثنوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وكانوا يقدمون عليه اقتراحات، وهذه عادة المشركين في كل زمان ومكان، فإنهم لا يرون أعدى لهم من الحق، ولهذا يحاولون أن يردوا أهل الحق عن حقهم. ولهذا نجد أن في كثير من البلدان تنتشر دعوات منحرفة كثيرة، لكن أهل الانحراف يجتمعون جميعا على مصادمة الحق الصراح. تأتي في بلد فترى فيه مذاهب شتى، ترى فيه باطنية، ترى فيه قبورية، ترى فيه ملاحدة، ترى فيه أنواع الانحرافات، وتجد تسلط المنحرفين هو على الحق الصريح، بل يتعاونون فيما بينهم، تجدهم يجتمعون ويتعاونون فيما بينهم لإطفاء نور الله عز وجل. ولهذا صاحب الباطل لا يطيق سماع الحق. ولهذا اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اقتراحات كثيرة، من هذه الاقتراحات أنهم اقترحوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، وهذا يريدون مصالحة، وهي خطة ماكرة، لأنه إذا عبد إلههم سنة فهو اعتراف بأنه يستحق العبادة، وهذا لا يمكن أن يكون، وهم يظهرون هذا في صورة المصالحة، لأن أصحاب الباطل ما عندهم تمسك في صحيح على عقيدة صحيحة، وإنما هو انحراف وعادات وتقاليد يعيشون عليها، وإلا كيف يفرطون في عبادة آلهتهم سنة كاملة؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يعبد غير الله ثانية واحدة. ولهذا أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأي دعوة تقدم لك، ولو قدموا لك خدمات، ولو قدموا لك أشياء وفيها صرفك عن توحيد الله عز وجل، فلا تلتفت إليها البتة. ولو قالوا نبني لك مساجد ونفعل كذا ونفعل كذا، فلا تلتفت لهذه الدعوة، لأنهم يريدون أن يخربوا عليك الأصل، وهو توحيد الله عز وجل. فلما لم يسمع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتوه عن طريق الشهوات. واسمعوا إلى هذه القصة التي أوردها الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة. قال عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا، كان سيد يعني من سادات المشركين، من سادات قريش، قال: يوما وهو جالس في نادي قريش، والنادي هو المكان الذي يجتمع فيه القوم ويتسامرون فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، ويريد في المسجد المسجد الحرام، قال لهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ يكف عنا. إيش كان؟ ماذا يفعل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحاربهم في مكة، ولم ينزل عليه القتال. والمراد يكف عنا يعني لا ينشر التوحيد ولا يبين بطلان عبادة الشرك، ويكف عنا يعني يسكت لا يتكلم البتة. فما هذه العروض التي عرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في مجرد أن يسكت، أن يكف عن دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. قال: وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، لأن الرسول صلى لأن حمزة لما أسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر بن الخطاب وجمع من الصحابة، فكثر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لهم، وأبو بكر الصديق ممن لهم شأن عند المشركين. فعند ذلك أرادوا أن يعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عروضا لعله أن يكف عنهم. قال: ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، لأنه من قريش ولكنه ليس له أخوة في النسب، قال وليس له أخوة يعني ليس هو ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السلطة في العشيرة والمكان في النسب. يعني انظروا، أولا أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الثناء حق، أثنى عليه، وهذا شهادة من الكفار بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. ما هذا الأمر العظيم؟ قال: فرقت به جماعتهم. فالجماعة انقسمت، قسم يؤمنون بالله وقسم لا يؤمنون به، وسفهت به أحلامهم، والأحلام هي العقول، تقول إن الذي يعبد الأصنام التي لا تضر ولا تنفع هذا سقيم سفيه العقل، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم. يعني قال: الذين ماتوا على الشرك قبل ذلك فهم كفار، لأنهم لم يدركوا الدين، ولأنهم كانوا على الكفر. فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإنه يخاطب الناس بأسلوب حسن، ويسمع منهم ماذا عندهم حتى يسمعوا منه ويسمع منهم، وإلا فهو يعلم أنه على باطل وعلى شرك. قال يا أبا الوليد اسمع، ولهذا لا حرج أن تكني الكافر، يعني أن تذكر الكافر بولده تكنيه، تقول يا أبا فلان في مجال الدعوة ونحو ذلك تكنيه، فهذا لا حرج فيه. قال يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وهذا يدل على أنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر من عند نفسه، يعني ما هم متصورين أن هذا دين من الله، وأنه وإنما يظنون أن هذا من حيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على مكانة زيادة. وهذا تفكير أهل الكفر وأهل الجاهلية، لا يفكرون إلا في هذه الحياة الدنيا، يظنون أي عمل يقوم به أهل الحق وأهل الدين إنما يريدون أن يحصلوا على مكانة أو يحصلوا على مال أو يحصلوا على جاه أو يحصلوا على سمعة أو نحو ذلك، ما يتصور أنه يعمل هذا لله سبحانه وتعالى. قال إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. إن كنت تريد المال فأعطيناك من الأموال ما يغنيك حتى تصير أعلى واحد من حيث الثروة، وإن كنت تريد الجاه والشرف فإننا نتفق على أن نجعلك في الصدارة في المقدمة، ولا نقطع أمرا إذا جاءت قضية أول ما نبتدي بك وبرأيك ونجعلك في الصدارة. هذا معنى الجاه، أن له الأمر وله النهي. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وهذه الاقتراحات عجيبة، يعني هم عندهم زعامات، كيف يتنازلون عن زعاماتهم ويجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من ملك عليهم، إلا لما شعروا من عظيم خطر هذه الدعوة عليهم التي تهددهم في دينهم وفي عقائدهم. وإن كان هذا الذي يأتيك ريئا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، يعني إن كان ألم بك شيطان أو جنون أو نحو ذلك وأنت لا تستطيع أن ترده طلبنا لك طبيب. قال وإن كان الذي يأتيك ريئا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال أفرغت يا أبا الوليد، يعني استمع لكل ما يعرض عليه ثم بين له هل باقي عندك شيء تقوله أم انتهيت؟ فقال نعم. قال فاستمع مني. قال أفعل. قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهو يقرأها عليه، فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد. من الذي سجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجدة سجد، ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، يعني ما عندي إلا هذا. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني إن قتله العرب الآخرون فارتحتم منه فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. وهذه هذا الرأي يعني الذي لا يسلم في البداية، فهذا الرأي بالنسبة له فيه وجاهة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأوا بحربه أبناء عمومته هم الذين بدأوا بحربه، ولهذا يقول ويل قريش أنهكتهم الحرب، يعني لو خلوا بيني وبين العرب حتى ينتظروا. نفس هذا الرأي كان فيه وجاهة لكفار قريش، لكنهم لم يطيعوا أبا الوليد في هذا الاقتراح. فانظروا هذه العروق العظيمة. وفي رواية أخرى ذكرها عبد بن حميد وغيره فيها أنهم عرضوا عليه النساء وقالوا إن كنت تريد نساء زوجناك من نسائنا ما تريد، لكن كل هذه العروض لا وزن لها في مقابل دين الله عز وجل. وهذا شأن المؤمنين وأتباع المؤمنين. ثم قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني الوحي الذي جاءني يبين أنه ليس فيه آلهة كثيرة، هو إله واحد، وهذا الإله لا بد أن يكون هو خالق السماوات والأرض، أما آلهة من دونه فهذا غير وارد البتة. ولهذا قال أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، يعني العذاب الأكيد والجحيم العظيم هو ينتظر المشركين الذين يشركون مع الله في عبادته، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الآية نزلت في مكة، والزكاة لم تفرض على الناس إلا في السنة الثانية من الهجرة. ولهذا فسر بعض العلماء المراد بالزكاة هنا طهارة القلب، يعني الذين لا يطهرون قلوبهم من الشرك ومن الأخلاق الرديئة، فإن التوحيد طهارة للقلب والشرك تدنيس له. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين، إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه، أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل، واستغفروه أي لسالف الذنوب، وويل للمشركين أي دمار لهم وهلاك عليهم الذين لا يؤتون الزكاة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. إذن هنا فسر الزكاة هي طهارة القلب بلا إله إلا الله، وكذا قال عكرمة، وهذا كقوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها، يعني من زكى النفس وطهرها بالتوحيد، وقد خاب من دساها يعني غمسها بالشرك، وكقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكقوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني أن موسى أرسله الله عز وجل إلى فرعون يدعوه يقول هل لك إلى أن تزكى، وليس المراد أنه يدعوه إلى الزكاة وإخراج الأموال، في بداية الأمر قبل أن يوحد، وإنما المراد أن تطهر نفسك من الشرك والوثنية التي أنت فيها. قال: والمراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سبباً لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله بالطاعات. وبعض العلماء حملها على هذه الزكاة التي هي التصدق. والزكاة وإن كانت لم تفرض إلا في المدينة، فالمراد لم تحدد الأنصبة، لكن الدعوة إلى التصدق فهي من العهد المكي، كما أن الصلاة لم تفرض تفاصيلها إلا ليلة الإسراء والمعراج، لكن قبل ذلك كانوا مأمورون بصلاة عند قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولهذا حاول ابن كثير عليه رحمة الله أن يجمع بين هذه الأقوال، فقال: هذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، يعني الظاهر أن المراد طهارة القلب من الشرك، واختاره ابن جرير. لا، قال: هذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، يعني أن المراد بالزكاة التصدق بالأموال، وهذا القول اختاره ابن جرير إمام المفسرين، ابن جرير الطبري. لكن قال: وفيه نظر، يعني ابن كثير يستدرك على هذا القول. قال: لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الأنعام، وهي مكية. فقال: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كثيرا ما يأتي ربط العمل مع الإيمان، إن الذين آمنوا، لأن المراد أن العمل الذي عليه الثواب والإيمان الصحيح ليس مجرد دعوة، بل لا بد من إيمان مدعم بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال مجاهد: غير مقطوع ولا مجبوب، لأن نعيم الجنة لا ينقطع البتة. وهذا كقوله تعالى: ماكثين فيه أبدا، يعني ماكثين في نعيم الجنة أبدا، فمعنى ذلك أنه غير مقطوع ولا مجبوب. وكقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. وقال السدي: غير ممنون عليهم، يعني أن الله لا يمن عليهم هذا النعيم وهذا الخير، لا يمنه الله عليهم. ولكن المفسرين ردوا هذا القول. لماذا؟ لأن الله له المنة، المنة من المخلوق فيها نوع إيذاء، لكن الخالق له المنة على الخلق، ولهذا ضعف المفسرون هذا القول من السدي. قال ابن كثير: وقد رد عليه هذا التفسير بعض الأئمة، فإن المنة لله على أهل الجنة. قال الله تبارك وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لما سئل هل تدخل الجنة بعملك؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمنة لله عز وجل، وليس في المنة لله لا إذا، وهي مثل العبودية، فإن العبودية لله عز وجل عز وشرف، العبودية لغير الله فيها رق وفيها ذل، لكن إذا كانت لله ففيها عز وشرف. فكذلك المنة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني يبين الله لهم عظم الجرم الذي وقعوا فيه، وهذا الجرم أنهم يكفرون بخالق السماوات والأرض، صاحب القدرة العظيمة، صاحب العلم العظيم، صاحب الحكمة، وكيف يكفرون به؟ ما معنى الكفر؟ هم يعترفون أن الله موجود وأن الله هو الخالق، لكن المراد الكفر أنكم لا تخلصون العبادة له، تجعلون معه شركاء، هذا هو الكفر. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الأرض خلقها في يومين، وتجعلون له أندادا، الند هو الشبيه والنظير، فإنك إذا صرفت العبادة لغير الله فجعلته ندا لله ونظيرا لله. ذلك رب العالمين، يعني هو الذي يستحق العبادة، هو رب العالمين، وليس أحد له الربوبية على العالمين إلا الله الخالق المحيي المميت. ثم قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إذن الكلام الأول، خلق الأرض في يومين قبل أن يقدر فيها أقواتها وقبل أن يجعل فيها الرواسي، فجعل الرواسي والأقوات في يومين ثانية. إذن المجموع كم طلع؟ 4 أيام، 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والدخان هنا هو البخار، كانت السماء شكل البخار قبل أن يخلقها الله عز وجل. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يخاطبها الله عز وجل أن تستقيم وأن تخرج ما فيها وأن تتكون طوعا أو كرها، وهذا يدل على أن المخلوقات تعي خطاب الله عز وجل وتدرك ما أراد الله عز وجل منها. يدل على هذا جوابها، قالتا أتينا طائعين، يعني أطاعت لله عز وجل، فقضاهن 7 سماوات في يومين، في يومين، وقبل 4 صارت 6 أيام. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، يعني مصابيح زينة ونور، وحفظا أي يرجم بها الشياطين التي تسترق السمع. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وهو الخالق لكل شيء، القاهر لكل شيء، المقتدر على كل شيء. فقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، يعني نظراء وأمثالا تعبدونها معه. وهم ليسوا نظراء له في الخلق، فهم ما قالوا أنهم يخلقون، وليسوا نظراء له في الرزق، فإنهم لا يرزقون، هم يعلمون أن شأنهم أقل من ذلك، هم أخذوهم وسطاء، لكن جعلوهم نظراء في صرف العبادة، فإن العبادة تصرف لله هنا ويصرفون للأنداد، فهنا جعلوهم نظراء لله سبحانه وتعالى. ذلك رب العالمين، أي الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ففصل هنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء، فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس، والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف، كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فأما قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذا الذي قد شوش على بعض الناس، لأنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ففي هذه الآية أن دحي الحرض، أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء. فالدحي ما هو الدحي؟ هو مفسر بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، وكان هذا بعد خلق السماوات. فأما خلق الأرض فقبل خلق السماوات بالنص، وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه، فإنه قال: وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنه: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي. انظروا هذا السائل كيف يقول تختلف علي ولم يجعل العيب في القرآن، لأن كلام الله عز وجل لا يختلف ولا يضرب بعضه بعضا، لكن تختلف علي ما فهمها، فأرجع العيب إلى فهمه هو إنه ما فهم. قال: تختلف علي. قال فذكر هذه الأشياء التي تختلف عليه، فقال كقول الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا يوم القيامة يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي آية أخرى قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فكأن الآية الأولى نفأت التساؤل وهذه أثبتته، فالرجل ما عرف، اختلف عليه الأمر. قال: وكذلك ولا يكتمون الله حديثا، وكقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية، يعني هنا فيه ولا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا وأنكروا أنهم كانوا على الشرك. وكقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر خلق السماوات قبل الأرض. ثم قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: طائعين. فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. قال: وكان الله غفورا رحيما، ويأتي عزيزا حكيما، سميعا بصيرا. إيش الإشكال عنده؟ قال: فكأنه كان ثم مضى. لما تقول وكان الله عزيزا حكيما، يعني كان، والآن ما هو عزيز حكيم؟ وكان الله سميعا بصيرا، كان، كأنه كلام ماضي. هذا الذي أشكل عليه. فقال ابن عباس، اسمعوا إلى هذا الحبر العظيم الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فاسمعوا ماذا قال ابن عباس، لأن الأدلة إذا حمل كل دليل على ما أراده الله عز وجل اتضح الأمر للناس. فقال له: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى. النفخة الأولى: ثم نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأخرى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا في النفخة الأخرى، يعني النفخة الصعق الأولى ما يتساءلون، تصعقهم ويموتون. نفخة البعث إذا قاموا في البعث أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذه في مكان وهذه في مكان، بس الرجل ما كان يدري. وأما قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، كيف تجمعها مع قوله: ولا يكتمون الله حديثا؟ فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، يعني أهل التوحيد وأهل الإخلاص الذين ما وقعوا في الشرك يغفر الله ذنوبهم. فيقول المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، يعني يأتون إلى الله عز وجل وينكرون الشرك لعله يغفر لهم مثل أهل التوحيد، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم حديثا. وأما خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد، هذا معنى دحاها، أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله تعالى دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، وكان فهذا المراد بالدحي أنه يعني أخرج منها أشياء ودحاها والأرض بعد ذلك. وأما قوله وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه بذلك، والمراد لم يزل كذلك، يعني وكان ولا يزال كذلك، فإن الله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله عز وجل. والمراد أن إذا أشكل عليك شيء فالقرآن كله من عند الله، فاعلم أنه حق، لكن الإشكال حصل عندك في عدم الفهم وتنزيل كل آية في المكان المناسب، وهذا هو الذي يعلمه الراسخون في العلم. طبعا هنا بعض المعاصرين في دحي الأرض وجعلها كورة وجعلها تدور حول محورها أو وكلام كثير لم يذكره المفسرون هنا، فهم أخذوا هذا من النظريات العلمية المعاصرة، كيف أن الأرض تدور حول محورها وكيف كذا وكيف كذا، فأرادوا أن يوفقوا بين هذه النظريات وبين ما جاء في الآيات. والكلام فيما يتعلق بتفسير كتاب الله أمر صعب، ولا يجوز أن يخوض الإنسان في شيء لم يرد به نص ولا أثر عن السلف الصالح. فهذه نظريات منتشرة الآن، ورأيت بعض المفسرين وإن كانوا أهل فضل ونحو من ذلك، إلا أنهم أخذوا شيئا من ذلك في موضوع الدحي، وأخذوه من اللغة العربية، وأن الدحية هي مثل الكورة يلعبون بها ونحو ذلك من الكلام، ونحن لا نقول في كتاب الله عز وجل بمجرد هذه النظريات التي لا نعلم صوابها من عدمه ولم تأتي عن السلف في تفسيرها. وهذا تفسير ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه كما رأيتم، فإنه لم يفسر الدحي بما فسره به أهل الإعجاز العلمي الذين الآن يذكرون نظريات ونحو ذلك في تفسير كتاب الله عز وجل. وهذه الأمور الغيبية الإنسان لا يثبتها ولا ينفيها أيضا، يعني لا يقع في النفي وتكون صحيحة، إلا ما كان يعارض الدليل، ما كان يعارض الدليل فهو ينفى قطعا، لأن الصواب في الدليل، وما لم يكن يعارض الدليل وفيه احتمال فهذا لا يثبته ولا ينفيه حتى يكون الأمر متحقق 100%. أما قبل ذلك فلا يتجرأ الإنسان على حمل آيات الله عز وجل على هذه النظريات، لأن أصحاب النظريات أحيانا يرجعون عنها، فكيف يفعل المفسر الذي فسر الآيات بنظريات رجع أهلها عنها؟ فلا يجوز أن يكون هناك تلاعب بآيات الله عز وجل وحملها على مثل هذا. طبعا هنا ذكر ابن كثير قولين في الأيام التي ابتدأ خلق الله عز وجل فيها الأرض والسماء، فذكر قول أنها ابتدأت في يوم الأحد، ولهذا ذكر ابن جرير أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران، فهذه أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق من أول ساعة من هذه الثلاث الأجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت، يعني هذا الكلام موجود عندهم، وقالوا: أصبت لو أتممت، والشيء الذي عندهم هو المحرف. قالوا: ثم استراح، يعني استراح يوم السبت، ولهذا السبت عندهم عطلة. قال: ثم استراح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأنزل الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما في تعب حتى يستريح، وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. قال ابن كثير: هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وهم عندهم السبت استراح، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا قد رواه مسلم والنسائي في كتابيهما من حديث ابن جريج به، لكن قال ابن كثير: وهو من غرائب الصحيح، وقد علله البخاري في التاريخ، فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، قال: وهو الأصح. ثم قال الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه الآيات هي التي بهرت عتبة بن ربيعة لما سمعها وخاف خوفا شديدا من هذه الصاعقة، ولهذا وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، يعني اسكت، خاف خوفا شديدا من هذه الصاعقة، لا سيما وقصص عاد وثمود كانت متداولة عند عرب الجزيرة، لأن عاد هم من القبائل العربية التي بعث فيهم هود عليه السلام، فهي قبيلة عربية من العرب العاربة. نكمل في الدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.